بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، فبعد تلك المقدمة النافعة التي تضمنت الدعاء للقارئ والتنبيه على دلائل وعناوين السعادة، شرع المؤلف رحمه الله بتعريف دين الإسلام وذكر العبادة وبيان ما يناقض التوحيد، فقال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، في هذا من براعة التعليم وحسن التنبيه لجذب همة السامع وفكره ما جاء في كتاب الله عز وجل، أي إن المؤلف رحمه الله اتبع ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الحديث. فالتنبيه بقول اعلم من حسن التعليم، وقد ورد في الكتاب والسنة. وقوله أرشدك الله لطاعته يعني وفقك، فالتوفيق والهداية والرشاد بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قوله رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، في هذا بيان تعريف الحنيفية وأنها ملة إبراهيم، وفي هذا رد على تحريف أهل الكتاب وجدالهم وبيان حقيقة إبراهيم عليه السلام ودينه الحق وما كان عليه من عمل وإخلاص، ألا وهو دين الإسلام التوحيد، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فبين سبحانه وتعالى ضلال من ضل من أهل الكتاب والمشركين في إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم عليه السلام مسلم حنيف مخلص. وأصل معنى الحنيفية الميل، فهي الميل عن الشرك والسير في توحيد والسير في طريق توحيد الله عز وجل وطاعته. والحنيفية هي أن تعبد الله مخلصا له الدين، فجمعت العبادة والإخلاص، ولا بد من العبادة، ولا بد أن تكون هذه العبادة خالصة لله لا شرك فيها، ولا تعرف العبادة إلا من طريق الرسل. فالعبادة توقيفية لا تعرف إلا من طريق الرسل. فكل عبادة لم يأتي بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة لم يعرفها الصحابة رضي الله عنهم فهي بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيتحقق بالحنيفية توحيد الألوهية، فهي تتضمن ذلك. فالحنيف لا يعبد غير الله، والحنيفية إخلاص الدين لله، وفيها أيضا توحيد الاتباع، إذ الحنيفية عبادة، فيها عبادة، فهي عبادة الله وحده، إخلاص الدين لله. فتوحيد الاتباع أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذ عبادة تعبد الله بها إلا وقد جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلا وقد صحت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا هو توحيد الاتباع، كما قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي لله عز وجل، كن واحدا يعني عملك لواحد، همتك وإخلاصك لواحد، كن واحدا مخلصا في واحد، يعني في صراط مستقيم واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. جاءنا عن السلف رضي الله عنهم: أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فالحنيفية تتضمن ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن تعبد الله مخلصا. فالحنيفية نعم تعريفها ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن تعبد الله مخلصا له الدين. فلا بد من معرفة العبادة، معرفة الإخلاص، ومعرفة الدين. العبادة هي كل أمر يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والإخلاص تكون هذه العبادة خالصة من الشرك، لا شرك فيها، يراد بها وجه الله ولا يعبد بها غير الله. مخلصا له الدين يعني العمل، فعملك عبادتك تكون خالصة لله عز وجل، ولا تستطيع أن تعرف هذه العبادة التي يرضاها الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد من توحيد الاتباع، لابد من الابتعاد عن الابتداع وتجنب البدعة. ثم قال رحمه الله: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، فبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة الغاية التي خلق الجن والإنس لها، وبعث بها جميع الرسل والأنبياء، وهي عبادته سبحانه وتعالى بإخلاص الدين أي العمل له، وذلك يتضمن محبته وذلك يتضمن محبته ومعرفته والإقبال عليه والإعراض عما سواه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي بما أنك قرأت هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفهمت معناها ووعيتها، فيجب عليك أن تفهم معنى العبادة وشرطها. عرفت أن الله خلقك لعبادته فيجب عليك أن تفهم معنى العبادة ويجب عليك أن تعرف شرطها حتى تكون عبادة شرعية يقبلها الله عز وجل. وأن تعرف، لابد أن تعرف أن هذه العبادة لا تسمى عبادة، أي عبادة حقيقية شرعية مقبولة، وإن كانت في صورة العبادة فهي في صورتها عبادة، لكنها ليست عبادة شرعية إلا مع التوحيد. فرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وإن كانت صلاته في الظاهر صلاة، لكن لما خلت عن بعض الشروط قال له: لم تصلي، أي صلاة شرعية. لذلك جاء في كتاب الله: لا أعبد ما تعبدون. فهم يعبدون، لكن هذه العبادة ليست ماذا؟ شرعية، هي لا تسمى عبادة، أي عبادة شرعية، وإن كانت في ظاهرها عبادة لكنها ليست عبادة يؤجر عليها، بل عبادة غير الله عز وجل تخلد الإنسان في النار إن لم يتب في الدنيا ويوحد الله عز وجل. فلا بد من التوحيد، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وأن تكون هذه العبادة مما شرعه الله في دينه، فلا تكون هذه العبادة من البدع. ومعرفة ذلك لا يتم من غير معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف كما تقدم. ثم ضرب لك مثلا فقال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، يعني إلا مع وجود شرطها، لا تسمى صلاة، كما قلنا في ظاهرها صلاة لكنها ليست صلاة شرعية مقبولة. رأى رجلا يصلي ثم لما سلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. الشرك إذا دخل في العبادة إذا كان شركا أصغرا كالرياء فسدت العبادة. وهناك يعني صور يذكرها الفقهاء يعني بأنها تفسد جزءا ولا تفسد الآخر ونحو ذلك، لكن المراد أن التفرقة بين الشرك الأصغر الرياء والشرك الأكبر. الشرك الأصغر الرياء إذا خالط عمل المسلم فإنه يبطل هذا العمل، لا يبطل سائر أعمال المسلم. لكن الشرك الأكبر نعم، فالفقهاء اختلفوا مثلا إذا دخل الرياء في جزء من صلاة العبد ولكن لم يختلف العلماء في أن إذا دخل الشرك الأكبر في جزء من عمل الرجل فإنه يبطل هذا العمل ويبطل سائر أعمال ذلك الرجل. فالشرك الأكبر يحبط العمل كله، يخلد العبد في النار. ثم قال رحمه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات العبد عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانظر إلى هذه المقدمة كيف يترتب بعضها على بعض، ومعرفتك ببعضها يدلك ويلزمك بمعرفة غيرها. فبمجرد أن عرفت أن الله خلقك لعبادته قادك ذلك إلى معرفة العبادة والإخلاص والشرك حتى تقوم بأول واجب على العبيد وهو التوحيد. كما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم، أي توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية وأسماء الصفات، والتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولذلك ما يناقضه من الشرك. يعني توحيد الربوبية له ما يناقضه من عدم اعتقاد وجود خالق أو اعتقاد وجود خالق مع الله، فذلك مناقض مضاد لتوحيد الربوبية. كذلك توحيد الأسماء والصفات كالتعطيل والتشبيه. والنوع الثاني وهو نوعان أيا من يفهم، فالنوع الأول ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني هو توحيد الألوهية، وما يناقضه من العمل شيئان: الشرك هو عبادة غير الله والإعراض الكامل عن عبادة الله. الإعراض عن عبادة الله يناقض توحيد العبادة، توحيد الألوهية، فهذان يناقضان توحيد الألوهية ويخلدان العبد في النار. قال رحمه الله: وذلك يتضمن أو نعم وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، أي فاستدلالي إنما هو بكتاب الله، لا أبتدع ولا أخترع شيئا من تلقاء نفسي. هذه القواعد التي يريد أن يعلمك إياها إنما هي من كتاب الله، لم يأتي بها المؤلف رحمه الله من عند نفسه، لم يخترعها كما اخترع كثير من أهل الكلام قواعد باطلة وأصولا ليست باطلة فحسب، بل زد على ذلك مخالفة لما أصله الكتاب والسنة وما جاء عن السلف. نعم، نقف هنا ونقرأ القاعدة الأولى والثانية في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، ما بعد، فبعد تلك المقدمة النافعة التي تضمنت الدعاء للقارئ والتنبيه على دلائل وعناوين السعادة، شرع المؤلف رحمه الله بتعريف دين الإسلام وذكر العبادة وبيان ما يناقض التوحيد، فقال رحمه الله: اعلم، أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله رحمه الله: اعلم، أرشدك الله لطاعته، في هذا من براعة التعليم وحسن التنبيه لجذب همة السامع وفكره ما جاء في كتاب الله عز وجل، أي إن المؤلف رحمه الله اتبع ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الحديث. فالتنبيه بقول اعلم من حسن التعليم، وقد ورد في الكتاب والسنة. وقوله أرشدك الله لطاعته يعني وفقك، فالتوفيق والهداية والرشاد بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قوله رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، في هذا بيان تعريف الحنيفية وأنها ملة إبراهيم، وفي هذا رد على تحريف أهل الكتاب وجدالهم وبيان حقيقة إبراهيم عليه السلام ودينه الحق وما كان عليه من عمل وإخلاص، ألا وهو دين الإسلام التوحيد، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فبين سبحانه وتعالى ضلال من ضل من أهل الكتاب والمشركين في إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم عليه السلام مسلم حنيف مخلص، وأصل معنى الحنيفية الميل، فهي الميل عن الشرك والسير في توحيد والسير في طريق توحيد الله عز وجل وطاعته. والحنيفية هي أن تعبد الله مخلصا له الدين، فجمعت العبادة والإخلاص، ولا بد من العبادة، ولا بد أن تكون هذه العبادة خالصة لله لا شرك فيها، ولا تعرف العبادة إلا من طريق الرسل، فالعبادة توقيفية لا تعرف إلا من طريق الرسل، فكل عبادة لم يأتي بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة لم يعرفها الصحابة رضي الله عنهم فهي بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيتحقق بالحنيفية توحيد الألوهية، فهي تتضمن ذلك، فالحنيف لا يعبد غير الله، والحنيفية إخلاص الدين لله، وفيها أيضا توحيد الاتباع، إذ الحنيفية عبادة، فيها عبادة، فهي عبادة الله وحده، إخلاص الدين لله. فتوحيد الاتباع أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذ عبادة تعبد الله بها إلا وقد جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلا وقد صحت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا هو توحيد الاتباع. كما قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد أي لله عز وجل، كن واحدا يعني عملك لواحد، همتك وإخلاصك لواحد، كن واحدا مخلصا في واحد يعني في صراط مستقيم واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. جاءنا عن السلف رضي الله عنهم أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فالحنيفية تتضمن ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن تعبد الله مخلصا. فالحنيفية نعم تعريفها ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن تعبد الله مخلصا له الدين. فلا بد من معرفة العبادة، معرفة الإخلاص، ومعرفة الدين. العبادة هي كل أمر يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والإخلاص تكون هذه العبادة خالصة من الشرك، لا شرك فيها، يراد بها وجه الله ولا يعبد بها غير الله. مخلصا له الدين يعني العمل، فعملك عبادتك تكون خالصة لله عز وجل، ولا تستطيع أن تعرف هذه العبادة التي يرضاها الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد من توحيد الاتباع، لابد من الابتعاد عن الابتداع وتجنب البدعة. ثم قال رحمه الله: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، فبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة الغاية التي خلق الجن والإنس لها، وبعث بها جميع الرسل والأنبياء، وهي عبادته سبحانه وتعالى بإخلاص الدين أي العمل له، وذلك يتضمن محبته، وذلك يتضمن محبته ومعرفته والإقبال عليه والإعراض عما سواه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي بما أنك قرأت هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفهمت معناها ووعيتها، فيجب عليك أن تفهم معنى العبادة وشرطها. عرفت أن الله خلقك لعبادته، فيجب عليك أن تفهم معنى العبادة ويجب عليك أن تعرف شرطها حتى تكون عبادة شرعية يقبلها الله عز وجل. وأن تعرف، لابد أن تعرف أن هذه العبادة لا تسمى عبادة، أي عبادة حقيقية شرعية مقبولة، وإن كانت في صورة العبادة، فهي في صورتها عبادة، لكنها ليست عبادة شرعية إلا مع التوحيد. فرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وإن كانت صلاته في الظاهر صلاة، لكن لما خلت عن بعض الشروط قال له: لم تصلي، أي صلاة شرعية. لذلك جاء في كتاب الله لا أعبد ما تعبدون، فهم يعبدون، لكن هذه العبادة ليست ماذا؟ شرعية، فهي لا تسمى عبادة، أي عبادة شرعية، وإن كانت في ظاهرها عبادة لكنها ليست عبادة يؤجر عليها، بل عبادة غير الله عز وجل تخلد الإنسان في النار إن لم يتب في الدنيا ويوحد الله عز وجل. فلا بد من التوحيد، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وأن تكون هذه العبادة مما شرعه الله في دينه، فلا تكون هذه العبادة من البدع، ومعرفة ذلك لا يتم من غير معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف كما تقدم. ثم ضرب لك مثلا فقال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، يعني إلا مع وجود شرطها، لا تسمى صلاة، كما قلنا في ظاهرها صلاة لكنها ليست صلاة شرعية مقبولة. رأى رجلا يصلي ثم لما سلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. الشرك إذا دخل في العبادة، إذا كان شركا أصغرا كالرياء، فسدت العبادة. وهناك يعني صور يذكرها الفقهاء، يعني بأنها تفسد جزءا ولا تفسد الآخر ونحو ذلك، لكن المراد أن التفرقة بين الشرك الأصغر الرياء والشرك الأكبر. الشرك الأصغر الرياء إذا خالط عمل المسلم فإنه يبطل هذا العمل، لا يبطل سائر أعمال المسلم، لكن الشرك الأكبر نعم، فالفقهاء اختلفوا مثلا إذا دخل الرياء في جزء من صلاة العبد، ولكن لم يختلف العلماء في أن إذا دخل الشرك الأكبر في جزء من عمل الرجل فإنه يبطل هذا العمل ويبطل سائر أعمال ذلك الرجل. فالشرك الأكبر يحبط العمل كله، يخلد العبد في النار، ثم قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات العبد عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانظر إلى هذه المقدمة كيف يترتب بعضها على بعض، ومعرفتك ببعضها يدلك ويلزمك بمعرفة غيرها. فبمجرد أن عرفت أن الله خلقك لعبادته قادك ذلك إلى معرفة العبادة والإخلاص والشرك، حتى تقوم بأول واجب على العبيد وهو التوحيد. كما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. أي توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية وأسماء الصفات، والتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولذلك ما يناقضه من الشرك. يعني توحيد الربوبية له ما يناقضه من عدم اعتقاد وجود خالق أو اعتقاد وجود خالق مع الله، فذلك مناقض مضاد لتوحيد الربوبية. كذلك توحيد الأسماء والصفات كالتعطيل والتشبيه، والنوع الثاني وهو نوعان أيا من يفهم. فالنوع الأول ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني هو توحيد الألوهية، وما يناقضه من العمل شيئان: الشرك هو عبادة غير الله، والإعراض الكامل عن عبادة الله. الإعراض عن عبادة الله يناقض توحيد العبادة، توحيد الألوهية، فهذان يناقضان توحيد الألوهية ويخلدان العبد في النار. قال رحمه الله: وذلك يتضمن أو نعم وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، أي فاستدلالي إنما هو بكتاب الله، لا أبتدع ولا أخترع شيئا من تلقاء نفسي. هذه القواعد التي يريد أن يعلمك إياها إنما هي من كتاب الله، لم يأتي بها المؤلف رحمه الله من عند نفسه، لم يخترعها كما اخترع كثير من أهل الكلام قواعد باطلة وأصولا ليست باطلة فحسب، بل زد على ذلك مخالفة لما أصله الكتاب والسنة وما جاء عن السلف. نعم، نقف هنا ونقرأ القاعدة الأولى والثانية في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد.